إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى أخيه سلمان الفارسي رسالة بعدما استقر أبو الدرداء في بلاد الشام. كتب رسالة إلى سلمان كان مفادها من أبي الدرداء إلى أخيه في الله سلمان الفارسي سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فالحق بنا أخي بالأرض المقدسة، والسلام عليكم ورحمة الله. فكتب سلمان على ظهر هذه الرسالة رسالة إلى أبي الدرداء، فقال من سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، والسلام. هذه رسالة وإن كانت كلماتها قليلة إلا أن مفادها عظيم. هذه رسالة لو عشنا بها في حياتنا وأصبحت دستورا لنا لتغير حالنا تماما. اعلم أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا هو الأصل الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ما عاشوا وهم يعتمدون أبدا على أنسابهم، وما عاشوا وهم يعتمدون على أموالهم ولا جاههم أبدا، وإنما عاشوا بهذا المعنى، لا يقدسك في هذه الحياة إلا عملك. لذا كان كل واحد منهم حريص غاية الحرص على أن يكون له عمل يقدسه عند ربه تبارك وتعالى. فرغم إن أعمار هؤلاء الصحب الكرام ما دامت إلا أعمار قليلة جدا، إلا إن إنجازاتهم في هذه الأعمار كانت عظيمة جدا جدا جدا. ذكرت لكم قبل ذلك أن أعمارهم كانت قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عاشوا من هذا المنطلق، لا يقدسني عند ربي عز وجل إلا عملي، ولا يرفع من قدري وشأني عند ربي عز وجل إلا عملي. مصعب بن عمير ما تجاوز 25 يوم أن مات، إلا أنه رضي الله عنه حقق إنجازات في هذه الفترة لا يعلمها أحد إلا الله، ويكفي أن المدينة بأسرها في ميزان حسناته رضي الله عنه. وأما سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه ما كانت حياته مع رسول الله إلا 5 سنوات وحسب، 5 سنوات فقط هي حياة سعد بن معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا وجدنا في هذه السنوات 5 إنجازات عظيمة تصل لدرجة أن النبي يقول في شأن معاذ يوم أن مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وقال صلى الله عليه وسلم شيعه من الملائكة 70,000، وقال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مناديل سعد خير من الدنيا وما فيها، وما عاش في حياته كلها إلا 5 سنوات وحسب. أبو هريرة ما قضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات على رواية المكثر، وأما رواية المقلل فقالوا 3 سنوات، إلا أنه قام في هذه السنوات 4 بمجهود لا يعلمه أحد إلا الله، فكان محدث الإسلام الأول أبو هريرة. أما ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فكثير من الناس أنذت نفسي كنت أظن هذا، كنت أظن ابن عباس كان ملازما للنبي لفترات طويلة، ولكن بعدما وقفت على حياة عبد الله بن عباس وجدت أنه ما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 30 شهرا وحسب، بس 2.5 سنين. في 2.5 سنين من شدة الملازمة أصبح بالنسبة لنا جميعا حبر الأمة وترجمان القرآن. ليست العبرة أحبابي بطول الأعمار، ولكن العبرة بكثرة الإنجازات التي يقوم بها الإنسان. هذا هو الأصل الذي سنعيش حوله بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة. ليست الأصل أصلا، ليس الأصل وليست العبرة كم عشنا في هذه الحياة، ولكن العبرة ماذا صنعنا في هذه الحياة. ومعنا بإذن الله في هذا اليوم أنموذجا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يعمروا في الحياة كثيرا، فما تجاوز أصلا 30 من عمره حين مات. مات رضي الله عنه يوم أن مات وكان عمره 28 سنة، 28 سنة رضي الله عنه يوم أن مات، ولكنه رضي الله عنه يأتي يوم القيامة والناس والعلماء بين يدي الله عز وجل وهو يسبقهم برتوة. يموت عمر رضي الله عنه يوم أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، يموت رضي الله عنه وهو يقول والله لو كان حيا لاستخلفته، فإذا سألني ربي ولما استخلفت هذا لأقول يا رب سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن علماء أمتي يأتون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ومعاذ بن جبل يسبقهم برتوة، أي برمية حجر. 28 سنة، مات عمره 28 سنة، ومع ذلك يأتي يوم القيامة سابقا لكل علماء الأمة، سابق لكل علماء المسلمين. وإذا كان علماء المسلمين هم خيرة المسلمين فهم يسبقون الناس، فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يسبق الناس يوم القيامة بالعلم، رغم أن العمر كان قليل جدا، إلا أنني كما سأبين لكم الآن الإنجازات في زمان معاذ كانت عظيمة جدا جدا جدا. معاذ بن جبل الذي كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عنه كان أمة وحدة، كان معاذ أمة وحدة رضي الله عنه. تعالوا بنا سريعا حتى لا يجري الوقت من بين أيدينا لندخل في صلب حياة معاذ. معاذ بن جبل هو ثمرة طيبة ووردة صالحة في بستان هذا التقي النقي الورع مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما أرسل النبي مصعب بن عمير إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى وأخذ يعلم الناس الدين، كان من الناس الذين هداهم الله على يد مصعب بن عمير كان معاذ بن جبل، وكان عمره في هذا الوقت 18 سنة. أسلم رضي الله عنه وعنده 18 سنة رضي الله عنه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معاذ رضي الله عنه من أوائل الناس الذين كانوا يخالطون النبي ويصاحبونه. معاذ بن جبل نشأ وتربى لن أقول لكم في بيت إيمان ولا في بيت صلاح، بل نشأ معاذ بن جبل في بيت نفاق، نشأ معاذ بن جبل في بيت رأس من رؤوس النفاق، حتى يعلم كل إنسان ناجح أنه سيقابل عقبات في طريق النجاح. الإنسان الناجح الطريق ليس بالنسبة له ممهد، بل هناك عقبات. معاذ بن جبل الذي سنتكلم عنه اليوم ما كان بيته بيت إيمان، فلقد نشأ رضي الله عنه يتيما، وأما أمه فتزوجت بالجد بن قيس سيد بني سلمة. الجد بن قيس الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال أهل التفسير وما نكث منهم إلا واحد، الجد بن قيس، يوم أن بايع الصحابة النبي بيعة الرضوان في صلح الحديبية ما تخلف وإلا واحد هو الجد بن قيس، تخلف نفاقا، الذي أسس ودعم لمسجد الضرار كان الجد بن قيس، الجد بن قيس الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسؤهم، نزلت في الجد بن قيس، الجد بن قيس الذي نزل فيه قول الله عز وجل استأذنك أولو الطول منهم، أي عند رفع راية الجهاد، نزلت في الجد بن قيس، قول الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، نزلت في الجد بن قيس، آيات النفاق أغلبها كانت فيه وفي عبد الله بن أبي بن سلول. فكان الجد بن قيس سيدا من سادات بني سلمة، رجلا عظيما فيهم، تربى معاذ بن جبل في بيته، ومع ذلك لم يسمح أبدا أن هذا النفاق يؤثر فيه أو يؤثر في شخصيته، بل كانت له شخصيته الواضحة التي وضعت لنفسها هدفا تسير إليه، فما تأثر أبدا بهذا البيت. فزوج أمه رأس من رؤوس النفاق، إلا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه شق طريقه رضي الله عنه إلى العلم، اقترب كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي فيه هذه النفس الطواقة إلى العلم، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل المدينة فيؤاخي النبي بينه وبين ابن مسعود، ودي من حكمة القائد إنه قدر يحلل شخصية معاذ بن جبل. معاذ بن جبل شخصية علمية، فاختار النبي شخصية علمية كبيرة من بين الصحابة وهو عبد الله بن مسعود، فآخى النبي بينهما لينطلق في طريق العلم سويا، آخى النبي بين ابن مسعود وبين معاذ بن جبل، ويأتي معاذ بن جبل إلى النبي ويقول يا رسول الله أقرئني القرآن، فيقول النبي لابن مسعود أقرئه يا ابن مسعود، ولا يزال معاذ بن جبل مصاحبا لابن مسعود ومصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ القرآن كاملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الأهداف والرؤية الواضحة للإنسان، حاطط قدامه هدف، أنا جاي أطلب علم، أنا عايز أتعلم العلم، أبدأ بالقرآن، علمني يا رسول الله، لا لا علمه يا ابن مسعود، فلا يزال مصاحبا حتى يتفوق تلميذه على شيخه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربع، ومن بينهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. ويقول أنس رضي الله عنه لم يجمع القرآن في زمن النبي إلا أربعة، أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومتي. ففي الوقت الذي لم يختم فيه ابن مسعود القرآن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ختم التلميذ معاذ بن جبل القرآن كاملا حتى أصبح معلما من معلم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاور النبي جدا وخالط النبي جدا، وهذا يتضح لنا فيه أن الشخصيات الناجحة لها قائد، الشخصيات الناجحة لها مربي، الشخصيات الناجحة وضعت أمامها قدوة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة كان النبي لا يسير في طريق إلا ومعاذ بن جبل معه. كنت رديف النبي على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ملازمة. كنت مع النبي في غزوة تبوك فاستغللت نوم الناس وراحتهم، وكنت أنا مع النبي أسأله وأقول يا رسول الله ما رأس الأمر؟ ولا زال النبي يقول له حتى قاله في آخر الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم في الآخرة يوم القيامة يا معاذ إلا من حصائد ألسنتهم؟ ملازمة. الإنسان الناجح له قدوة يلازمه، ماشي معاه يسأل ويستفسر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله إني لأحبك في الله، من شدة الملازمة أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ والله إني لأحبك في الله. ولزال معاذ بن جبل رضي الله عنه ينهل من معين النبوة ومن نور الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدر للإفتاء في زمن رسول الله، تصدر للفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا لم يتجاوز 20 من عمره رضي الله عنه، أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلم حتى قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال صلى الله عليه وسلم: أعلمهم معاذ بن جبل، أعلم الناس. أصبح في هذه الفترة الوجيزة التي لم تتجاوز 6-7 سنوات بالكثير، أصبح عالم من علماء الصحابة. ليست العبرة بطول الأعمار، ولكن العبرة بكثرة الإنجازات التي قام بها معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخذ العلم، تلقى العلم، حفظ القرآن، أخذ يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك ممن يتصدى للفتوى في رسول الله إلا 6 أشخاص من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي. وأما من الأنصار فأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. تصدر رضي الله عنه لتعلم العلم، فرفع الله عز وجل معاذ بالعلم، لدرجة أن معاذ كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. أصبح فقيها رضي الله عنه، عالما من علماء الصحابة رضي الله عنه. يقول أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه: دخلت مسجد دمشق فوجدت 30 رجلا من شيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تماروا في أمر عادوا إلى معاذ بن جبل، عادوا إلى معاذ بن جبل. وقال بعض السلف: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا وفيه معاذ نظروا إليه هيبة. هذا هو العلم يرفع الله عز وجل به أهله. لا زال معاذ في هذه الفترة الوجيزة مهتم بعلوم القرآن، مهتم بعلوم الحلال والحرام وعلوم الفقه، حتى بدأت مرحلة الإنجازات العظيمة في زمانه رضي الله عنه. نحن الآن في 8 هجرية لتبدأ مرحلة إنجازات معاذ بن جبل رضي الله عنه. 8 هجرية، كان عمر معاذ في هذا الوقت 25 سنة، 24 سنة، 23 سنة، في هذه الحدود. من 23 سنة ل28 سنة انظر ماذا صنع معاذ. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حاجة إلى تعلم العلم وتعلم الفقه وقراءة القرآن، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بين الصحابة، بين الناس في مكة. أخذ يعلمهم العلم ويقرئهم القرآن، حتى لم يبق في مكة كلها أحد إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل وتعلم الحلال والحرام. وكان اختيار النبي اختيارا صائبا أن يبقي معاذ في مكة. ثم بعد ذلك لما جاءت ملوك اليمن في 10 من الهجرة، جاءت ملوك اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله أن يرسل لهم من يعلمهم الدين، فاختار النبي معاذ بن جبل فأرسله إلى اليمن وقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صنعوها فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أجابوك إلى ذلك فخذ من أموالهم وتوق كرائم أموال الناس. ويذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومعلما للناس ومفتيا ومقرئا للقرآن، والنبي يقول له وهو خارج من المدينة إلى اليمن: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ، فبكى معاذ، وكأن النبي يخبره: يا معاذ، هذه مهمة صعبة، ولعلك تعود منها ولا تلقاني بعد هذا العام أبدا. ويتوجه معاذ إلى اليمن، ولا يبقي أحدا في أهل اليمن إلا وقد دخل في دين الله، ولا يبقي أحدا في أهل اليمن إلا وقد علمه العلم وأقرأه القرآن رضي الله عنه. تخيل، شوف هذا الإنجاز، لا يسبح أحد في أهل من أهل اليمن تسبيحة إلا وهي في ميزان معاذ، ولا يقرأ آية إلا وهي في ميزان معاذ، ولا يركع ركعة إلا وهي في ميزان معاذ. إنها مسألة الإنجازات التي يقوم بها الإنسان. ثم يدخل زمان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتبدأ مرحلة الفتوحات، ويرجع معاذ من اليمن إلى المدينة ويطلب من أبي بكر أن يرسله مع المجاهدين في سبيل الله، فيخرج معاذ رضي الله عنه ويشهد أعظم فتوحات المسلمين في الجبهة الشامية، فيشهد معركة أجنادين واليرموك وغيرها من المعارك، حتى إذا استقر الأمر مات أبو بكر رضي الله عنه. مات أبو بكر ويعود معاذ إلى المدينة مرة ثانية في الوقت الذي استقرت فيه دولة الإسلام، قضي فيه على أعداؤها، وأخذ الناس يقبلون من كل حدب ومن كل صوب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمون العلم. فيختار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ليكون المتصدر للفتوى ولتعليم الناس وإقراء القرآن في المدينة، فلا يبقى أحد ممن جاء من بقاع الأرض إلا وقد تعلم القرآن وتعلم العلم. فبعدما فتح مكة رضي الله عنه بالعلم وفتح اليمن يعود ليفتح المدينة، ثم من بعد ذلك يرسل يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان واليا لعمر على بلاد الشام، يرسل إليه فيقول: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وقد ملأوا المدائن، وهم في حاجة إلى من يعلمهم العلم ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. ويقع اختيار عمر للمرة الثانية على معاذ بن جبل، فيرسله رضي الله عنه إلى حمص ويقول له: يا معاذ، علم الناس القرآن وفقههم في الدين، فإذا وجدت الناس أصبحوا على خير فانتقل إلى دمشق، فإذا وجدتهم على خير فانطلق إلى فلسطين. ويذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه ويبقى في حمص يعلم أهلها الدين ويعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين الشرعي، ثم بعد ذلك يقرئهم القرآن، حتى إذا طابت نفسه أن الناس الآن أصبحوا قد تمكنوا في دينهم يتوجه إلى دمشق فيفتح دمشق، ثم من بعد ذلك إذا استقر الدين في دمشق يتوجه إلى فلسطين، وفي فلسطين ينزل طاعون عمواس الذي يموت فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. 5 سنوات قضاها معاذ بن جبل فتح فيها مكة وعلم كل أهلها القرآن، فتح اليمن فدخلوا في دين الله أفواجا، ثم فتح حمص، ثم فتح دمشق، ثم فتح فلسطين، فتحها بالعلم وبالقرآن وبتعليم الناس. كل هذا في 5 سنوات، كل هذا في 5 سنوات. ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا فقها وملأ الدنيا قرآنا. ليست العبرة عند الله بطول العمر، ولكن العبرة عند الله بما تنجز أنت من أعمال فيها نفع للمسلمين وفيها تعليم للناس وفيها إقراء للقرآن. هذا هو النفع، هذا هو النفع. وهذه إنجازات قام بها معاذ رضي الله عنه، فتح الله عز وجل به كل هذه الفتوحات، كل هذه الفتوحات، فنفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين ويموت رضي الله عنه. هذا جانب من إنجازات معاذ بن جبل رضي الله عنه على مدار الأمة في 5 سنوات. أما في حاله ونفسه فما كان معاذ بن جبل أبدا ينسى نفسه، بل كان يعلم الناس أو هو من أوائل الناس الذين يطبقون هذا العلم. وهذه فائدة من أعظم الفوائد، لا ينبغي علينا أبدا أن ننشغل بتعليم الناس وننسى أنفسنا وننسى أبناءنا. لا ينبغي علينا أبدا أن ندعو الناس إلى شيء ونكون نحن أول من يخالف. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من أوائل الناس تطبيقا لما تعلم من علم في عبادته، في صلاته، في صيامه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه قد قسم ليله 3 أقسام: قسم لقراءة القرآن، وقسم ينام فيه لقراءة القرآن والصلاة، وثلث ينام فيه، وثلث ليتعلم العلم. كان رضي الله عنه وهو يموت يقول: أي رب، والله ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. يقول: والله يا رب، ما أحببت الدنيا لأموال ولكني أحببت الدنيا لثلاثة أمور: لضم الهواجر يعني الصيام، ومكابدة ساعات الليل يعني القيام، ومجالسة العلماء بالرقب في حلق الذكر. ما أراد الدنيا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلا لهذه الثلاثة. كان رضي الله عنه عفيف اليد، لا تمتد يده أبدا إلى حرام. يرسل عمر رضي الله عنه عبدا عنده بأربعمائة دينار، الدينار أربعة وربع جرام ذهب، اضرب في 400. أرسل بهذه الأموال إلى أبي الدرداء وقال لخادمه: تلهى في بيته ساعة فانظر ماذا يصنع. فلما وصل المال إلى أبي الدرداء قال لعبده أو جارية عنده: خذي هذا المال لفلان، وهذه لفلانة، وهذا لبيت فقير في بلدنا، وهذا لكذا، وهذا لكذا. فعاد هذا الغلام إلى عمر رضي الله عنه وقال: والله لقد تلهيت في البيت ساعة فما أبقى منها دينارا لأهل بيته. ثم من بعد ذلك كان رضي الله عنه يقول، عمر يقول لخادمه: اذهب بهذه أيضا إلى معاذ. فذهب بها إلى معاذ، فتلهى الرجل في البيت ساعة، انظر ماذا يصنع معاذ. فأخذ يقول لخادمه: خذ هذه إلى بيت فلان فإنني لم آتيه منذ أربع، ولهذه لبيت فلان فإنني لم آتيه منذ كذا، ولهذه إلى بيت فلان فإنني لم آتيه منذ كذا. حتى إذا أنهى الأموال جاء هذا العبد إلى عمر فقال: والله لقد صنع فيها بمثل ما صنع أخوه أبو الدرداء. فقال رضي الله عنهم أجمعين: أخوة بعضهم من بعض، أخوة بعضهم من بعض. يرسل عمر رضي الله عنه وخليفة المؤمنين يرسل أموالا، وهذه رسالة لكل مسؤول: اتق الله في أموال المسلمين. يرسل عمر رضي الله عنه بأموال من أموال الزكاة إلى معاذ بن جبل ليجعلها في فقراء المسلمين. وكان معاذ من أفقر الناس في هذا الوقت، فيأخذ معاذ رضي الله عنه معه الأموال، ويأخذ هذه الأموال وينفقها على فقراء المسلمين. فقالت زوجة معاذ: يا معاذ، ألم تبق لنا شيئا؟ فأنت فقير وأنت مسكين وأنت من العاملين عليها، ألم تبق لنا شيئا؟ فيقول معاذ رضي الله عنه وقد وقف في موقف شديد على نفسه: ما هو فعلا أنا كنت محتاج، والأهل محتاجين، البيت محتاج، ولكن هو يرى أن الفقراء أشد حاجة منه. فقال: لقد بعث عمر معي رقيبا. يعني بذلك رب العالمين، لقد أرسل عمر معي رقيبا، كان في رقيب علي. ففهمت زوجته أن الرقيب، أن عمر أرسل معه رجلا ينظر ماذا يصنع في هذه الأموال، فحزنت وقالت: سبحان الله، منذ كذا وكذا قد ولاك، أيتهمك الآن؟ فلا زالت تتحدث زوجة معاذ مع نساء المؤمنات بهذا الكلام، حتى وصل الكلام إلى عمر فأرسل إلى معاذ، فقال: يا معاذ، أبعثت عليك رقيبا؟ قال: إن الرقيب هو الله، ولكن كان من شأني مع زوجتي كذا وكذا وكذا، فخشيت أن أقول لها لم أبقي لكم شيئا، فقلت لقد بعث عمر معي رقيبا. فضحك عمر حتى بدت نواجذه وقال: إنها الأمانة يا معاذ. ثم أرسل له مالا خاصا وقال: خذ هذا يا معاذ أرض به زوجتك، خذ هذا يا معاذ أرض به زوجتك. رسالة لكل مسؤول، رسالة لكل موظف: الإيد دي لازم تكون نظيفة، الإيد دي لازم تكون عفيفة شريفة، لا تمتد أبدا إلى حرام. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ليس هذا وحسب، بل كان معاذ رضي الله عنه من أبرز ما يميزه صبره. الرحلات اللي أداها كان يترك فيها زوجه وأهله وولده، ولكن كان يعلم أن هذا لله. كان من أحب أولاد معاذ له، وهذه وصية لكل أب ولكل أم ابتلي في ولده، هذه وصية لكل أب من معاذ رضي الله عنه. لما نزل طاعون عمواس على المسلمين في بلاد الشام وكان فيها معاذ، كان ممن أصيب بالطاعون في هذا الوقت أحب ولد عثمان له عبد الرحمن، أصيب بالطاعون وهو يموت بين يدي عثمان بين يدي معاذ. يدخل عليه معاذ فيقول: يا عبد الرحمن، كيف تجدك؟ أخبرك إيه؟ قال: الحمد لله في نعمة وعافية. فوجد عبد الرحمن ابن العالم معاذ بن جبل أبوه مهموما مغموما بشأنه، فنظر إليه بعدما أخذ بكتفه وقال: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فبكى معاذ وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شفت العلم، شفت العلم. كانش يقول للناس على علوم ومن ما يطبعش، لا والله، بل كان ممن يسارع إلى هذا. انظر إلى الصبر، ابنه يموت بين يديه ولا يقول إلا ستجدني إن شاء الله من الصابرين رضي الله عنهم. نعم صحبهم ونعم القدوة هم رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رضي الله عنهم أجمعين، ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا وكانوا فيه سباقين، في طاعتهم سباقين، في أخلاقهم سباقين، في تعاملاتهم مع الناس سباقين رضي الله عنهم. حتى في باب الجهاد كان رضي الله عنه لا يترك غزوة مع رسول الله إلا وكان من أوائل الناس فيها. قال ابن هشام: شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وسائر المشاهد شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتختم هذه الحياة التي ظلت وإن كانت قليلة في مجال العلم، تختم هذه الحياة بالعلم. يدخل طلبة العلم، وهذا سبحان الله من حسن الخاتمة، أن يختم الله سبحانه وتعالى لكل إنسان منا على عمل عاش عليه. والله إنما يختم الله لكل واحد منا بعمل هو قد عاش عليه. العاش منا إنسان صالح متدين طائع هيموت وهو صالح طائع متدين، واللي عاش على معصية وبعد هيموت على معصية وبعد. ابتلى الله سبحانه وتعالى معاذ بن جبل في آخر حياته بالطاعون، فيدخل عليه طلبة العلم وهو في سياقة الموت فيبكون بكاء شديدا، فيقول لهم: ما يبكيكم؟ قالوا: نبكي على العلم الذي سيفقد في هذا الزمان. قال: إن العلم والسنة مكانهما، عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتم العلم فعليكم بعبد الله بن سلام، وعليكم بأبي الدرداء، وعليكم بأبي موسى، وعليكم بابن عمر، وعليكم بابن عباس. انهلوا العلم من هؤلاء، إذا كان في يوم من الأيام مات القدوة بتاعتكم فالخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فلان وفلان وفلان، ده بيحث على طلب العلم حتى هو بيموت، حتى إذا اشتد عليه الموت جدا، اشتد عليه الموت جدا، كان يقول: والله يا رب إنك لتعلم أني أحبك. يزداد الألم وتشتد السكرات وهو لا يقول إلا هذه الكلمة: والله إنك لتعلم أني أحبك، لتكون هذه آخر كلمة يتكلم بها معاذ رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه إنجازاته كانت عظيمة، رغم أن ماته عنده 28 سنة بس، ولكن كم فتح الله عز وجل به البلاد، وكم فتح الله به قلوب العباد، كم من تعلم على يديه القرآن والفقه والعلوم الشرعية. يجب علينا أن نعلم أن هذه الإنجازات إلى يومنا هذا ما توقفت. فمن تلامذة معاذ بن جبل ابن عباس، تلميذ لمعاذ، ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري، جابر، أنس، هؤلاء الذين يعدون عندنا في علوم الحديث من المكثرين في العلوم، كل هؤلاء كانوا تلامذة عند سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ليموت معاذ بن جبل وما تنتهي حياته، في من الناس لما بيموت بتتقفل صفحته، بيتقفل كتابه إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وفي ناس لما بتموت صحائف الأعمال بتظل مفتوحة إلى قيام الساعة. اليمن وما فيها من خير في ميزان حسنات معاذ إلى أن يرث الله الأرض من عليها. مكة، المدينة، سوريا، أسأل الله أن يرفع الكرب عن أهلها، سوريا، فلسطين، أسأل الله أن يحررها من اليهود المغتصبين الملاعين. كل من آمن في هذه البلاد وعمل صالحا، صحيفة معاذ ما زالت مفتوحة، لأنه قد ترك لنفسه من بعده أثر. كل من تعلم العلم قد ترك من بعده أثر. ولعل من أكثر ما يدلل على هذا المعنى أننا الآن نتكلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكر دائما في عمرك الذي من الممكن في لحظة أن ينتهي. فكر الآن في عمرك الذي من الممكن الآن أن ينتهي، ماذا أنجزت فيه من أعمال تعود بها بالنفع أولا على نفسك، على مجتمعك، على بلدك، على أمة الإسلام كاملة. ثم فكر الآن ماذا ستبقي لنفسك من أثر من بعد موتك. هكذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وما قدس معاذ بن جبل رضي الله عنه إلا بما عمل من أعمال وبما حقق من إنجازات رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. أحباب الكرام، ما تخرجش من المسجد بعد ما تحط من قدامك هدف، بعد ما تحط قدامك إيه الإنجازات اللي ممكن أخدم بها المسلمين، أخدم بها الفقراء، أخدم بها نفسي، أخدم بها أهل بيتي. فكر، اسأل نفسك الآن، أنا لو موت النهاردة ماذا سيبقى لي من عمل؟ فكر في عمل صدقة جارية تخدم عليك من بعد موتك. الكتاب بتاعك ما تقفلش، فكر دايما ان الكتاب بتاعك ما يتقفلش، يفضل الكتاب ده مفتوح. عمرك ما ينتهيش باليوم اللي تدخل في القبر، ولكن عمرك يفضل ممتد لسنوات طويلة من بعدك. ده المعنى اللي ممكن ناخده من حياة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، وأشهده سبحانه وتعالى أننا نحب معاذ ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين بقوتك، إنك أنت القوي العزيز. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.